الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، الحديث 94 بعد 104، نعيده من أوله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافرية. رواه 5 واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي وأشار اختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم. درجة الحديث: الحديث حسن، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي وابن أبي شيبة وابن الجارود والحاكم والبيهقي من طريق أبي وائل عن مسروق عن معاذ، وقال الحاكم صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي وقد أعله بعض المحدثين بأنه جاء من طريق مسروق به، وأن مسروقا لم يسمع من معاذ فيكون غير متصل، ولكن قال ابن عبد البر هذا الحديث ثابت متصل كما أثبت لقاء مسروق لمعاذ، وقال ابن القطان حكمه الاتصال عند الجمهور. يبقى بناء على ذلك، إذا رأيت أحد أهل الاختصاص وقال إن مسروقا لم يسمع من معاذ وعليه فالحديث منقطع، والمنقطع من أنواع الضعيف، لا تتعدل، فيوجد كلام آخر لأهل العلم كما قال هنا الإمام ابن عبد البر. ومن أجل هذا أرجو دائما وأبدا أن نتريث ولا نعمم الحكم بضعف حديث إذا ضعفه من نحب من أهل العلم، والعكس، فالأمر واسع، وما وسعه علينا ربنا عز وجل ينبغي أن يكون واسعا ولا تضيق صدورنا بمن خالفنا. مفردات الحديث: بقرة، البقر اسم جنس، والبقرة تقع على الذكر والأنثى، وإنما دخلته الهاء على أنه واحد من جنس والجمع بقرات. وقال علماء الأحياء: البقر جنس من فصيلة البقريات يشمل الثور والجاموس، ويطلق على الذكر والأنثى، ومنه المستأنس ومنه الوحشي. تبيعا بفتح التاء وكسر الباء الموحدة بعده ياء ثم عين مهملة، هو الذي أتم الحول الأول ودخل في الثاني، والأنثى تبيعة سمي تبيعا لأنه لا يزال يتبع أمه. مسنة بضم الميم وكسر السين المهملة ثم نون مشددة، وهي التي أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة. حالم اسم فاعل أي محتلم، وهو الذي قد بلغ سن الاحتلام، والاحتلام هو إنزال المني ولو لم ينزله. عدله بفتح العين المهملة وسكون الدال المهملة أي قيمته ومقداره من غير النقد. معافريا بفتح الميم والعين وكسر الفاء والراء نسبة إلى معافر بوزن مساجد، وهو حي من همدان في اليمن تنسب إليه الثياب المعافرية، وهي برد معروفة عنده. ما يؤخذ من الحديثين: حديث 93 بعد 104 كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يخرجه إلى العمال حتى توفى، فلما ولى أبو بكر الخلافة أخرجه مختوما بختم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. ولما ودها أبو بكر أنس بن مالك عاملا على صدقات البحرين أعطاه هذا الكتاب الذي بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فروض الصدقة التي فرضت على المسلمين. قال الإمام أحمد: ولا أعلم في الصدقة أحسن منه. وقال ابن حزم: هذا كتاب في نهاية الصحة، عمل به الصديق بحضرة العلماء من الصحابة ولم يعلم أنه خالفه أحد. وقد رواه البخاري في صحيحه وفرقه في 10 مواضع من أبواب زكاة الماشية بسند واحد، وهو أصل عظيم يعتمد عليه. وقال ابن عبد البر: إنه أشبه بالمتواتر لتلقي الناس له بالقبول. قوله: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أوجب وقدر، فهذا فرضها في السنة مع فرضها في القرآن، وهذا تقدير أنصبته. يبقى الفرض في القرآن جاء مجملا وجاء في السنة إيه؟ مبينا ومفصلا. في الحديثين وجوب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. قلنا إن البقر يدخل فيها الجاموس والغنم يدخل فيها الإيه؟ المعز، وهذا لا نزاع فيه. فيهما بيان فروض زكاة السائمة، وأن الإبل ابتداء نصابها من 50، وأما الغنم فابتداء نصابها من 40. وهذا والله أعلم راجع إلى العدل والمساواة في الزكاة، ذلك أن الإبل لما كانت غالية صار نصابها قليلا، وأما الغنم فإنها رخيصة فصار نصابها كثيرا، وهذا فيه مراعاة حق الغني وحق الفقير. طبعا مثل هذا الكلام من الشيخ البسام كرمه الله عز وجل هذا من الاجتهادات ومن الاستئناس، ولكن الأصل عندنا الإيه؟ النص. يبقى الإبل 5 يبقى هي 5، والشاه 40 يبقى هي 40، واخد بالك؟ لا نلتفت لغير ذلك. وفيهما أنه لابد في وجوب زكاة بهيمة الأنعام من السوم، وهو الرعي في المباح الحول أو أكثر، وأن تتخذ للدر والنسل. يبقى الغرض منها اللبن والنسل، وإن احتاج يبيع حاجة يعني لمجرد الإنفاق القليل لا بأس بذلك، بعكس كما قلنا قبل ذلك، بعكس من أتى بها ليتاجر فيها. يقول فإن لم ترع المباح أو رعته ولكنها معدة للعمل فلا زكاة فيها. يعني واحد عنده 5 بقرات للحرث، واخد بالك، وكذلك الإبل للحرث، وكذلك الجاموس للري والسقية، هذه لا زكاة فيها. أنصبة الإبل والبقر والغنم مبينة في نص الحديثين، كما بين ما فيها من وقص وما بين الفريضتين. أول نصاب الإبل 5، واستقرار النصاب فيها إذا زادت على 20 و100، فحينئذ تكون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. أول نصاب الغنم 40، وقد أجمع العلماء على هذا، واستقرت فريضتها إذا زادت على 300، فحينئذ يكون في كل 100 شاة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيره. الأصل في زكاة البقر السنة والإجماع، وأما نصابها فقال شيخ الإسلام قد ثبت عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر من 30 تبيعا ومن 40 مسنة. يبقى أصبح عندنا نصاب الإبل 5، نصاب الغنم 40، نصاب البقر كام؟ 30، مع الشروط اللي هو أن تكون أكثر الحول إيه؟ سائمة، وأن تتخذ للدر وإيه؟ والنسل. والنسل حرث لا هيشغلها ما عادش ينفع فيها زكاة. طول السنة بترعى ببلاش. لا 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 بعيدة، لا يعني إيه، لو أنت تلاحظ في بلاد الحجاز رأينا هذا، الرجل يخرج بالغنم 300-400 في الجبل، كما قال بتاخده خماصا وتروح إيه بطانا مجانا، ولكن في بعض الأحيين يعني ينقطع المطر فيضطر أن يشتري لهم إيه طعام وعلف أكل يعني لهم. فالعلماء قالوا إن كان غالب الحول أكثر السنة يرعي مجانا خلاص يبقى فيها الزكاة، وبعض الأحيان يشتري لهم ما يحتاجونه من الأغذية. أما إن كان كل العام وأغلب العام بالمال هذا بعيد كل البعد، نخبلك هذا ليس في موضوعنا. نعم ليس في زكاة العام إذا كان أخذها إيه للضر والإيه وللنسل. يعني واحد عنده مثلا 50 نعجة وعنده فدانين 3 بيأكلهم من أرضه وبيشتري لهم علف والكلام ده كله، هذا ليس فيه زكاة إلا إذا كان أخذها للتجارة، يعني بتاجر، ها بتاجر كل يوم والتاني يبيع 5 يشتري 7 يبيع 10 يشتري 2 بتاجر، هذه عروض تجارة بعيدة عن هذا الأمر. واضح يا إخواننا؟ يبقى لابد أن نفرق بين إيه؟ بين هذين الأمرين. نعم نعم ليس فيه شيء يبيع. يقول حكى أبو عبيد والموفق وغيرهما الإجماع عليه، أي على أن نصاب البقر 30. قال شيخ الإسلام: وإنما لم يذكر زكاة البقر في كتاب أبي بكر والكتاب الذي عند آل عمر لقلة البقر في الحجاز. فلما بعث معاذا إلى اليمن ذكر له حكم البقر لوجودها عندهم مع أن وجوب الزكاة في البقر مجمع عليه. قال ابن عبد البر: ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه. قال في الروض وحاشيته: وإن كان النصاب نوعين ضأنا ومعز أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين بلا خلاف بين العلماء. قال الشيخ تقي الدين: لا نعلم خلافا في ضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض، يعني البقر مع الجاموس والغنم مع الايه مع المعز، يبقى يعد كله عنده مثلا 40 نعجة و50 معزة يبقى 90، نبدأ نتحسب على هذا الأساس. قوله: وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا 90 و100 فليس فيها صدقة. قال ابن عبد البر: فيه إجاب الصدقة في هذا المقدار ونفيها عما دونه. وقال شيخ الإسلام: هو نص على العفو فيما دونها وإجاب لها فيما فوقها، وعليه أكثر العلماء وذكره مذهب الأئمة الثلاثة. قال في الروض وغيره: والاعتبار بد نعم؟ هو نص على العفو فيما دونها. أضبط على ما معي وانتهى الأمر. هو نص على العفو فيما دونه. لا، الرقة اللي هي الفضة. أين؟ يعني أقل من 200 درهم ليس فيه شيء، 199.5 ليس فيها شيء، واخدين بالكم؟ 200 خلاص فيها ربع العشر كما ورد الحديث. يقول: قال ابن عبد البر: فيه إجاب الصدقة في هذا المقدار ونفيها عما دونه. وقال شيخ الإسلام: هو نص على العفو فيما دونه وإجاب لها فيما فوقها، وعليه أكثر العلماء وذكره مذهب الأئمة الثلاثة. قال في الروض وغيره: والاعتبار بالدرهم الإسلامي. واختاره الشيخ وغيره أنه لا حد للدرهم والدينار، فنصاب الأثمان هو المتعارف في كل زمان من خالص المشوب وصغير وكبير، ولا قاعدة في ذلك. طبعا الكلام ده كلام الفقهاء نصوا عليه على اعتبار كان المتعامل به الدرهم والإيه والدينار. الآن الأمر واضح، أصبح نصاب الذهب معلوم. عندك من الأوراق النقدية ما يعادل نصاب الذهب ومر عليه الحول الهجري، ففيه ربع العشر كما دل على ذلك النص. قال في الفروع: ومعناه أن الشارع والخلفاء الراشدين رتبوا على الدراهم أحكاما، فمحال أن ينصرف كلامهم إلى غير موجود ببلادهم أو زمنهم لأنهم لا يعرفونه. قال الشيخ وغيره: دل الكتاب والسنة على وجوب الزكاة في الذهب وحكى الإجماع غير واحد. قال في الروض وحاشيته: تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا باتفاق الأئمة الأربعة، لما روى ابن ماجه من حديث عائشة وابن عمر مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال صلى الله عليه وسلم. قال النووي: المعول فيه على الإجماع وليس في الأحاديث الصحيحة تحديد، ولكن جمع ولكن جميع من يعتد به في الإجماع على ذلك. قال الشيخ: ما دون 20 فلا زكاة فيه بالإجماع. قوله: فإن لم تكن إلا 90 و100، هذا الكلام يوهم إذا زادت على ذلك شيئا قبل أن يتم 200 كانت فيها الصدقة، وليس الأمر كذلك، فإنها لا تجب إلا بتمام 200 درهم، وإنما ذكرت 90 لأنه أخر فصل آخر فصل من فصول 100، والحساب إذا جاوز 100 بالفصول كالعشرات والمئات والألوف، فذكر 90 ليدل على أنه لا صدق فيما نقص عن كمال 200. قولهم: ولا يخرج في الصدقة هرمة، دليل على أنه ينبغي للإمام أن يزود الجباة والسعاء بمعلومات شرعية، أو يرسل معهم بعض طلبة العلم ليفقهوهم في أحكام الزكاة لتكون أعمالهم على بصيرة. الجبران في زكاة الإبل بأن يدفع صاحب المال 20 درهما إذا وجب عليه جذعة وليست عنده فدفع عنها حقة، أو يدفع جذعة والواجب عليه حقة ويأخذ من الساعي 20 درهما يدل على جواز دفع القيمة في الزكاة عند الحاجة إلى ذلك، وهذا وهو أعدل الأقوال الثلاثة واختاره تقي الدين. الكلام ده في أي زكاة؟ في زكاة الإيه؟ ليس في زكاة الفطر. قوله ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فيه دليل على تحريم الحيل التي منها إسقاط واجب وفيها أو فيها فعل محرم. قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال الإمام أحمد لا يجوز شيء من الحيل لإبطال حق مسلم. ذكرنا ضابط الحيل عندكم أم لا؟ هو اكتب ضابط الحيل التوصل بطريق خفي. ضابط الحيل معنى الحيل التوصل بطريق خفي إلى إبطال حق أو إحقاق باطل. التوصل بطريق خفي إلى إبطال حق أو إحقاق باطل. وتأخذ الحيل الأحكام التكليفية الخمسة، وتأخذ الحيل الأحكام التكليفية الخمسة، وتأخذ الحيل الأحكام التكليفية الخمسة اللي هي الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم، ولكن إذا أطلقت فتصرف إلى الحيل المحرمة. ولكن إذا أطلقت لا تصرف إلا إلى الحيل المحرمة. وقال ابن القيم من له معرفة بالآثار وأصول الفقه ومسائله لم يشك في تحريم الحيل وإبطاله. إيه بقى معنى هنا الحيل؟ اللي هي التوصل بطريق خفي إلى إحقاق باطل أو إبطال حق ومنافاتها للدين. وهذا الحديث نص في تحريم الحيل المفضية إلى إسقاط الزكاة أو تنقيصها بسبب الجمع والتفريق كما هو معلومة صوره. أيضا من جملة صور التهرب من الزكاة الهبة. الهبة أن يهب صاحب المال ماله إلى آخر حتى إذا انقضى الحول استرد الهبة. والذي حملهم على ذلك أن الأصل في الهبة إعطاء الغير مال بدون مقابل، ولا يجوز للواهب أن يعود فيه فيما وهبه، وإذا عاد فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، فالرجوع في الهبة محرم. واستثنى الشارع من ذلك الوالد يهب ابنه شيئا، فأهل البدع قالوا خلاص طالما إن الوالد يهب ابنه شيئا قالوا تعالى يا وهبتك 20 مليون دول، واخد بالك الكلام ده، وهبهم له في شهر شعبان، خلهم عنده في شهر شعبان ورمضان كده انقضى الحول ولم يمتلك شيئا من الأموال. بعد أن انقضى رمضان قال له يا ابن أنا رجعت في كلام وليس علي اسم ولست كالكلب رد علي مالي. طبعا عياذا بالله هذه من كبائر الذنوب، التحيل لإسقاط واجب أو إحقاق باطل من كبائر الذنوب، ولنا أن نقف على ما فعله ربنا عز وجل مع أصحاب السبت لما احتالوا على الصيد في اليوم الذي حرمه عليهم ربنا عز وجل وهو يوم السبت، وأصروا على ذلك بحيلة محرمة، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله يقول إن بني إسرائيل أكلوا الحرام وصدوا عن دين الله وأكلوا الربا، ومع ذلك لم تنزل عليهم العقوبة وكانوا قردة وخنازير إلا لما احتالوا على ارتكاب المحرم في يوم السبت. وهذا الذي أشار إليه أيوب السختياني رحمة الله عليه، قال عن هؤلاء القوم يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان ولو أتوا الأمر عيانا لكان أهون عليهم. لذلك الإمام أحمد رحمه الله لما استفتي في امرأة أرادت أن تختلع من زوجها فأبى عليه وأبى أن يطلقها، فأفتاها بعض الناس قال ارتدي عن الدين ثم ارجعي إليه. قال الإمام أحمد رحمه الله من أفتى بذلك ورضي به فهو كافر. يبقى ضابط الحيل يا أخوان التوصل بطريق خفي إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، وتأخذ الأحكام التكليفية الخمسة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، ولكن عند الإطلاق يقصد بها الحيل الإيه؟ المحرمة. طيب قوله ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، في هذا أربع صور. الأولى نهى المالك عن جمع النصابين المتباعدين ليكون نصابا واحدا فتقل الزكاة المخرجة. طيب نهى المالك عن تفريق النصاب الواحد بين مسافات متباعدة لتسقط الزكاة. نهى عامل الزكاة عن تفريق مال المزكي لتعدد الأنصبة. نهى العامل أيضا عن جمع العدد الناقص عن النصاب من مسافات متباعدة ليكون منها نصاب كما قصدت بعض هذه الحيل على المالين المخلوطين في الجمع والتفريق، سيأتي التفصيل بإذن الله. حاضر. فيه أنه ليس فيما بين الفريضتين شيء، لأن ما بينهما يسمى وقص وهو معفو عنه، ولا يكون الوقص إلا في بهيمة الأنعام. أما ما عداه من الأثمان والعروض والخارج من الأرض فما زاد فهو بحسابه من الزكاة. عشان كده سيأتينا بإذن الله يقول لك مثلا عروض التجارة، وخبلك أو زكاة حلي المرأة وعلى المعتمد تجب فيه. يقول لك طيب المرأة عندها 100 جرام وإحنا قلنا النصاب 85 جرام أو 80 على أقوال أهل العلم، يقولون يبقى الزكاة في 15 أي في الزيادة فقط. ووصل الجرم ببعضهم قال الزكاة في كل ما عنده من المال ولكن سنة واحدة فقط. جوهم في عروض التجارة قالوا لا الزكاة في ما زاد على النصاب. كلام ده غير صحيح. عروض التجارة كما ذكرنا الإنسان يحدد يوما في السنة ويحسب رأس المال الذي بدأ به مشروعه، ثم بعد مرور حول هجري كامل يبدأ يحسب ما وصل إليه ماله، والمعني بالمال هنا الذي يباع ويشترى ويدور. أما الأصول الثابتة كالبترين والتلاجات والمخارط والمعدات والسيارات والمباني، كل هذا لا دخل له في عروض التجارة، هو بيبيع ويشتري إيه. يبقى البضاعة التي تباع وتشترى، البضاعة التي تباع وتشترى مثلا بدأ حسب كان بدأ مشروع مثلا ب100,000 جنيه، بعد السنة حسب البضاعة الموجودة والسيولة اللي معاه والأموال اللي له عند الناس والديون خصم ده من ده طلع 120,000، يبقى وجبت الزكاة في كام؟ 120,000. حتى لو أن 20,000 الزيادة ما جاءت إليه إلا في آخر شهر من الحول. واضح يا أخواننا في ديت؟ يبقى لابد أن تفرق بين عروض التجارة وبين بهيمة الأنعام، فرق بين هذا وذاك حتى لا تخطئ. ونصيحة يا أخواننا الله يبارك فيكم نصيحة من أخيكم وانقلوها إلى غيركم، إياك أن تتكلم في شرع الله بغير دليل. إياك، يعني أخبرني من لا أتهم أن رجلا سأل إمام مسجد، إمام يعني معين من قبل ولي الأمر، فسألهم ما حكم الرجل إذا طلق امرأته وهي حامل ظهر حمله؟ قال: طلاق بدعي لا يعتد به. وهذه مرقى أخوانا، يعني لو قال لي الكلام ده منه الله أعلم أنا متأكد تماما لن أتملك في نفسي إلا إذا نزعت النعل على رأسي. لما تكلم في شرع الله؟ كيف تقول بدعي ولا يقع والإجماع منعقد على خلاف ذلك؟ كذلك أيضا في موضوع الزكاة يا أخوانا، لأن جماعة أرباب الأموال بيعز عليهم يطلع زكاة، فيبدأ يجد الرجل مثلا ذو لحية كثة وقميص قصير، يا عم الشيخ أريد أن أخرج الزكاة وإحنا مزنوقين والدنيا واقفة وما فيش تجارة ما فيش بيع ولا شراء، وكل اللي عندي 5 مليون ما يعملوا إيه في الغالة اللي إحنا فيه ده، واخد بالك؟ ورأيك مثلا إيه عليهم زكاة قد إيه، وبرضو إيه برضو خد برضو قرشين هم برضو تنفقهم أنت في سبيل الله، يقول له أنت عاوز تطلع قد إيه؟ انتبهوا يا مشايخ، انتبهوا، الله يبارك فيكم. أنا بتكلم كلام من واقع، يعني وقفت مع كثير من الناس عنده مثلا زوجته عندها بدون مبالغة يعني قال عندنا نص كيلو ده، طب والزكاة؟ قال ما علينا الزكاة، احنا طلعنا مرة واحدة من 20 سنة. من الذي أفتاك؟ فلان ابن فلان الشيخ الإمام الهمام، الله يبارك فيكم. دي مصيبة كبيرة وبالذات في الديار المصرية. لذلك إذا أشكل عليك أمر قل له تعالى في الفتوى، في كل محافظة موجود لك فتوى ناس من أهل العلم يعني عندهم من العلم يفتونك، أما أنك تقحم نفسك وتجعل ظهرك معبرا إلى الناس إلى الجنة وأنت تهوي في الجحيم، احذر هذا. طيب، يقول فيه أنه لا يجوز أن يخرج القيمة سواء كانت لحاجة أو مصلحة أو لا، وفيه خلاف. قال شيخ الإسلام في إخراج القيمة 3 أقوال: أولا الإجزاء بكل حال وهو مذهب أبي حنيفة، الثاني عدم الإجزاء مطلقا عند الحاجة وعدمه وهو مذهب مالك والشافعي، الثالث الإجزاء عند الحاجة وهذا المنصوص عند أحمد صريحا وهو أعدل الأقوال. طبعا مسألة الإجزاء عند الحاجة يخرج القيمة كل ده في الزكوات، في الزكوات يعني مثلا عنده يعني تمر أو عنده مثلا أرز، واخد بالك، واقتضت حاجة الفقير بفتوى من إمام مجتهد، لا ما فيش داعي، الناس الفقراء مخازن الرز من السنة اللي فاتت يكفيهم 2 سنين قدام، فإذا أعطيتهم ممكن ما تستبعدش أكلوا الفراخ، واخد بالك؟ كما يحدث الآن يأتون بالخبز المدعوم ويعطونه للمواشي وللدجاج، محرم ومن أكل الحرام، الفتوى هي وانقلوها محرم، لأن الحكومة دعمت هذا الرغيف عشان أكله أنا وأنت. الفرخة هترضى بأي حاجة، عمرها ما تقول لك ده عيش مستوي ولا ناشف بشوية دشيش، هترضى الفرخة مش تقول حاجة. أما أنك نعطي هذا الخبز المدعوم من الدولة والله أعلم من أين أتوا بالأموال ونعطيه للدجاج والبهائم، هذا من المحرم ولا يجوز، ولا بد أن نفرق. كان ده يتنقل، أنا أعلم إن إخواني إن شاء الله حفظهم الله يعني على الجدة، انقل الكلام ده في خطبك وفي دروس، واخد بالك؟ فرق كبير بين إن لك في اليوم مثلا 3 رغيف، واخد بالك، وإنت وعيالك وزوجتك مركوش معدة أصلا، يعني هيكفوكوا 5 رغيف، ال20 راحوا فين؟ للفراخ، هذا لا يحل لك. بعكس مثلا أنا باكل وتبقى كسرة أو كسرتين، هذا لا بأس به، أما أن آتي بالخبز خصيصا هذا لا يحل يا أخوان، هذا لا يحل مطلقا.
فضلتك بعض الطوابين يعملوا لا يصلح إلا للفراخ.
نعم،
بعض الطوابين يعملوا لا يصلح إلا للفراخ بدون مبالغة،
خلاص ما اشتريوش، لا أشتري، لا أشتري يا أخوانا. الكلام ده له تأثير سيء جدا على الاقتصاد. نعم، يبيع، أنا لا أشاركه في إثم، يعني يبيع دي خلاص فيه رقابة ولي أن أعلم المسؤولين. أما يا أخوانا الله يبارك فيكم، القاعدة العامة إيه؟ أن الإنسان ينجو بنفسه، أنا أنجو بنفسي، طب أنا هنجو بنفسي ويستغل ما يستغله في الحرام، طب ما أنا حقي بس أستغله كما أمرت الدولة، يعني خلاص اروح بقى اخذ غفن واطلع على مفتش التموين. مفتش التموين شريك معه، اصعد الموضوع حتى الوزير وثق تماما سيكون لفعلك صدى ورد فعل. الله يبارك فيكم يا مشايخ. لحظة يا شيخ عصام، الله يجزاكم بالخير. ما أضر البلاد وخربها إلا السلبية المقيتة، ولا سلبية إلا مقيتة. لا، يكون لنا موقف، يحزن من يحزن، يغضب من يغضب، أما أننا أداهن وأداهن القوم كما يداهن الناس، يقولنا هذا ليس من دين الله. فضل الشيخ. نعم، أي نعم، البطاقات والكلام ده جزاهم الله خير والله. أي نعم، أعلم ذلك، جزاهم الله خيرا. ونسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا إلا كل ما يحبه ويرضى. ولزاما علينا يا أخوان أن نكون عونا لهم. عونا لهم إزاي؟ الظالم نأخذ على يده. تخيل كده لو بلد فيها واحد ضل كما قال أخونا الشيخ محمد بيصنع العيش للمواشي. لا ما أقصدش، لا 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 نود أن نتكلم عن إيش، عن شخص بعينه. لا خلاص، يجتمع عقلاء القرية، تعالوا ننظر لهذا الرجل الظالم لنفسه ويكون لنا معه وقفة. أما السلبية والمداهنة وانت هص وانا هص، خراب خراب ودمار. يعني لما ساعات الواحد بيطلع على بعض الأرقام التي تنشرها الدولة عن المبالغ دعم الدقيق وخبلك ودعم التأمين الصحي ودعم الكهرباء ودعم البنزين، والشباب عمال يسرح بالسيارات في معاصي الله. لا، فعلا الانصاف والعدل كما تكلفه اعطيه للرعية، ده الصواب، وخبلك انت ازاي. اما بهذا الامر يا اخوانا لا. الله يبارك فيكم، نريد ان يكون لنا موقف ايجابي مع كل ظالم، ولنستشعر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في السنن وغيره، إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. طيب،
المنظومة دي واحد ياخد ما فيه بياخد الباقي سلعة
تمونية. أيوة أنا واخد بالي، فاهم. نعم نعم، هل الطلاق أثناء الحيض يقع؟ على خلاف بين أهل العلم. طيب، قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ولا يجوز إخراج القيمة في سائمة أو غيرها عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، لما رواه أبو داود: خذ الحب من الحب والإبل من الإبل والبقر من البقر والغنم من الغنم. يبقى هذا هو الأصل. طيب، خرجنا عن الأصل، من الذي أخرجك عن الأصل؟ والله ده العلامة بن باز، عرضت عليه الموضوع بتاعي وقال لي لا طلع فلوس. خلاص، يبقى خرج عن الأصل بفتوى في قضايا أعيان ليست فين؟ في العموم. وميز بين ما ذكره هنا الحب من الحب شيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه وبين عروض التجارة. يبقى أنا تجر مثلا في الملابس، بتجر مثلا في الحبوب، عروض التجارة تخرج مالا، فرق بين الأمرين الاثنين، تخرج مالا. طيب، فيه أن الساعي يأخذ الزكاة من الوسط فلا يأخذ من أطيب المال فيظلم المزك، ولا يأخذ الرديء فيظلم المستحقين، إلا أن يشاء صاحب المال أن يدفع من الجيد فذاك إليه. اللي بيجمع الأصل ده كله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر، إلا عن طيب خاطر. فيه أنه لا يجوز أن يخرج مسنة ولا هرمة ولا معيبة إلا أن يكون النصاب كله هكذا، يعني واحد عنده 50 نعجة كلهم عرق، خلاص هجيب لك منين؟ واخد بالك أنت إزاي؟ أو كلهم عوراء، خلاص يبقى كل النصاب هكذا، يبقى كيف آتي لك بإيه؟ يعني سليمة. يقول: إلا أن يكون النصاب كله هكذا، لأن هذا لا يجزئ في الزكاة وفيه ظلم المستحقين. فيه أنه لا يخرج تيسا ولا طروقة الفحل ولا الحامل ولا الأكولة إلا أن يشاء صاحب المال. حاضر. لا يخرج تيسا، التيس معروف، واخد بالك، ولا طروقة الفحل، يعني عنده نعجة أو بقرة أو ناقة بلغة الفلاحين على وش عشر. واخد بالك انت ازاي؟ ده دي بقى خلاص يعني على وش عشر، هتتبع عشراء وهتجيب لنا قرشين غيرها هون. طيب يقول ولا طروقة الفحل ولا الحامل، الحامل واضح، ولا الأكولة أي السمينة، السمينة اللي هي من أعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياك وكرائم أموالهم، إلا أن يشاء صاحب المال. جه الساعي دخل عنده قال له والله عندك، قال له مثلا 50 نعجة، قال طب عندنا واحد، قال له شوف بقى أحسن واحدة خش خد اللي تعجبك والله لن أمنعك، خلاص لا يحل مال امرئ إلا عن طيب خاطر. هذا تمثل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولكن الأصل إياك وكرائم أمواله، ده الأصل. نخرج عن الأصل بإيه؟ بدليل. معايا مشايخ؟ طيب لا يجزي إخراج ذكر في الزكاة إلا في 3 مسائل. يعني بعض الناس يشتري الخبز المدعم من الدولة فيأكل هو ولده والباقي يبيعه لمصانع الأعلاف، يأكل حرام. كلام واضح عشان نني خبر. بيشتري عيش واللي يفضل بينشفه ويبيعه لمصانع الأعلاف، أكل حرام لا يحل لك مطلقا. وكما قال أخونا مصطفى دلوقتي أنت عندك البطاقة بتروح تاخد، خذ على قدرك. طب ليا ده أنا ليا كل يوم 30 رغيف أنا وأسرتي، 30 في 30 ب900 رغيف، أنا ما خدتش إلا 200. قال لك الباقي روح خد به سلع تموينية، كيلو زيت كيلو سكر كوبايتين شاي كده. ها؟ السلع مش ما تفرقش بقى. أنا واخد بالك أنت إزاي؟ أنت ما هو شوفه، طالما ما فيش مراقبة لله كبر على الأمة 4 وصلى وما صلش عليهم جنازة ماتوا. خد بالك والله شيء يغيظ والله يا اخواننا والله. والله انا بقول لك اقرا انت الارقام التي تنشرها الدوله دعما لهذه الاشياء، وتجد اناس عمال يعلف بهايم ويعلف غنم. لا يا اخواننا، لابد من وقفه، ووقفه شديده. وانا كاني اشرت اليكم قبل ذلك، عندنا ماده حاضره علميه مطبوعه وجاهزه في الوعظ والارشاد، حرمه اكل اموال الناس بالباطل، هذا منها حتى يعلم الناس وحتى تصدع بالحق خشية أن يعمنا الله عز وجل بعقاب. نعم.
لو حاجة شبه حاجة قليلة مثلا الرغيف الرغيفين وأبقوها لفترات فتكون الشيء منها ببعوها،
لا يحل.
طب كيف يتصرف في الحاجات القليلة دي؟
الفريزر موجود،
يعني خلاص يا إما يرميها هيتخلص منها.
لا بص يا شيخ ابتواب، حتى نقول له أن يبيع هذا يستحيل أن يخرج منه.
مقصودش كيفية التخلص منها بطريقة شرعية،
خلاص يشوف أي كلب يديها له
أو يتصدق بيها،
ما لا يتصدق بيها وديها للفرق بتاعته. واخد بالك أنت إزاي؟ هات هنا يا أخوي. نروح بعيد ليه؟ هاتي
يشفنا كده برضو الحكم يسري في المواد الغذائيه
طبعا كل شيء الدوله دعمته لكي نتعاطاه، فاذا استخدمناه في غير ما اشترطت علينا الدوله فهو من اكل الحرام. وقد اجمع العلماء قاطبه ان استحلال المال العام من الغلول، والغلول من كبائر الذنوب. مسائل الوطن لا درس بقى كمان شويه نكمل كلام.
حاطين شرط عدم البيع
فعلا. نعم
حاطين شرط عدم،
ولو لم يشترطوا الامر واضح. الله يبارك لكم، كفى تخريبا في اقتصاد البلد. نصيحه، عاوز الكلام ده يكون ديدنك لاعلام الناس، انشر العلم، ولعل كلمه منك باخلاص تقع على قلب رجل يخاف الله يبتعد عما هو عليه. وكذلك لابد أن نتعامل مع أصحاب الأفران بشيء من الحزم المحاط بالضوابط الشرعية. أما التراخي والكلام ده والسلبية لا يا أخوان، هذا ليس من دين الله. وإذا كنت في منصب من هذه المناصب فاتق الله ربك، فإنك مسؤول. يعني الملايين التي يعلن عنها لدعم الأدوية للتأمين الصحي أين تذهب؟ أين تذهب؟ لا، وكذلك إلى غير ذلك. طيب هدية؟ لا لا بأس مطلقا أبدا، لا بأس مطلقا، ده بنص الحديث. هي لهم هدية، هي لهم صدقة ولنا هدية. لا لا لا
مش أنا مثلا أروح أزور مريضي بالسلع اللي هاخد مثلا 5 كيلو سكر أو 10 كيلو سكر من السلع التمويلية هنا جائز. لو أنا مثلا أنا صاحب المزور اللي هيزورني وجاب لي السكر ده مثلا يجوز لي أن أبيعه؟
لا يجوز تبيعه، ليس فيه بأس. ايوه يجوز بيعها، بس هبيعها لمصانع حلويات المولد بس. لا يا اخواننا الله يبارك فيكم، لا عشان بس حتى لا نخرج عن درسنا ساقاعد لكم القاعده وبعد ذلك ابنوا عليه، فاذا حدث عندك خلل في التطبيق ارجع الينا. القاعده ايه؟ أن المؤمنون عند شروطهم، مش دي القاعدة؟ اشترط علينا ولي الأمر، ولي الأمر أن يعطيني كيت وكيت وكيت، كويس كده؟ ده ولي الأمر اشترط علي وقال لي خد لك كيلو زيت وكيلو سكر وكوبايتين وبكون شاي، كويس كده؟ وطبعا ولي الأمر هنا عمم، لأنه إذا خصص وقال ده تبدي ده نص كافيه وده ده حلبة وده ينسون سيعز سيصعب عليه الأمر، كلام كويس كده؟ فأخذت هذه الأشياء للاستخدام الشخصي لي. طيب فاضت عني أو لا أرغبه، الذي أراه لا يحل لك أن تتربح بها، بعها كما اشتريتها. الأمر واضح؟ بعها كما اشتريتها يعني إيه؟ أنا هبيعها تبع بحث سوبر ماركت؟ لا لا الله يبارك لكم، لا يعني دلوقتي انا عندي تموين فايض عندي 5 كيلو سكر عشان التطبيق العملي ده، انا قاعد جيراني مين فلان وفلان وفلان اخو، الله يا شيخ محمد انت عندك عيال كتير خد 5 كيلو سكر اهو، الكيلو انا جايبه بنص جنيه اتفضل. اقول واعيد، كفى تخريبا في اقتصاد البلد، لانه كل هذه انفاق المال في غير محله تدمير وتخريب. واحد يقول لك انا هو 5 تغريفة يعملوا ايه؟ شوف بقى 5 تغريفة 90 مليون نروح فين بقى؟ دمر ما بعده دمر. معايا يا اخواننا كده؟ طيب نرجع للكتابي.
قلت لك على التاجر يرجع الحاجات دي للدوله، هو انا ما اخدهاش هتفوت عند التاجر، عليه هو بقى انه يرجعها للدوله.
يعيد النظر تاني. بس يقول لا يجزي اخراج ذكر في الزكاه الا في 3 مسائل. الاولى في زكاه البقر فانه يجزي التبيع عن التبيعه لورد النص فيه ويجزي المسن عنه لأنه خير منه. الثانية ابن اللبون والحق والجذع وما فوقه فإنه يجزي عن بنت مخاض عن عند عدمه. الثالثة أن يكون النصاب من الإبل والبقر أو الغنم كله ذكور فإنه يجزي لأن الزكاة مبنية على المواساة فلا يكلفها المخرج من غير ماله. فيه إثبات الخلطة في المواشي دون غيرها من الأموال وأن لها تأثيرا في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا لأنها تدعى الأموال كالمال الواحد. إذا اختلط شخصان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا كاملا فحكمهما في الزكاة حكم الشخص الواحد، سواء كانت خلطة أعيان بأن يملك نصابا مشاعا بإرث أو شراء أو غيرهما، أو خلطة أوصاف بأن يكون كل منهم له عين مالي ولكنه متميز بصفة أو بصفات عن ماله خليطين. ولكن هنا اشترطوا أن يكون الخلط أكثر لمدة عام كامل، يعني واحد عنده غنم واحد عنده معيس، قال له خلاص بقى إحنا هنخلط مع بعضنا نرعى طول السنة ولكن آخر النهار أنا باخد معيزي وتاخد غنمك، هذا حكم شخص واحد فقط. ويشترط في تأثير خلطة الأوصاف اشتركوهما في مراح وهو المبيت ومسرح وهو مكان اجتماعهما لذهاب إلى المرعى ومرعى في زمنه ومكانه ومشرب وهو مكان الشرب ومحلب وموضع حلب وفحل وهو عدم اختصاصه في طرقه أحد الميلين إن اتحد النوع كالضأن والمعز ولا يضر إن اختلف النوع لاختلاف النوعين ولا تعتبر النية في الخلطة في كلا الخلطتين الأوصاف والأعين. ويحرم الجمع بين الميلين أو التفريق بينهما إذا قصد بذلك الفرار من الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. والخلطة تصير المالين فأكثر كالمال الواحد إن كان نصابا وكان الخليطان من أهل وجوبها سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف وما وجب عليهما فإنه على قدر ماليهما فلو كان لإنسان شاة واحدة ولآخر 39 فعليهما شاة واحدة على حسب ملكهما ويتراجعان بينهما بالسوية. أما الرقة وهي الفضة الخالصة فنصابها 200 درهم ويخرج منها ربع العشر إذا تم حوله. أما الذمي فلا تؤخذ منه الزكاة لأن الزكاة لا تصح منه قبل إسلامه ولكن تؤخذ منه الجزية فتؤخذ من الرجال البالغين دينارا أو مقداره من غير النقد كالثياب. قوله فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين وقوله فإنه تقبل منه الجذع ويعطيه المتصدق 20 درهما أو شاتين فيه دليل على جواز النزول والصعود من السن الواجب عند فقده إلى سن آخر يليه وعلى أن جبر كل مرتبة بشاتين أو 20 درهم وعلى أن المعطي مخير بينهم. فوائد: الأولى قال النووي مدار أنصبة زكاة الماشية على حديث أنس عن أبي بكر وحديث ابن عمر. وقال ابن عبد البر عن حديث عمرو بن حزم أنه أشبه بالمتواتر لتلقي الناس له بالقبول. فهذه الكتب الثلاثة كتاب أبي بكر الصديق وكتاب عمر وكتاب عمرو بن حزم أصول من أصول الإسلام عليها المعتمد عند المسلمين. وكتاب عمرو بن حزم يا أخوانا طويل وفيه دية القتل وفيه دية منافع الأعضاء يعني في الأصبع كذا وفي الشجة وفي السن وفي الدامغة وفي المبعضة وفي الخارقة إلى غير ذلك. يقول الثانية قال شيخ الإسلام الإمام أحمد وأهل الحديث متبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة فلقد أخذوا بأحسن الأقوال الثلاثة فأخذوا في أوقاص الإبل بكتاب أبي بكر لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المعشرات توسطوا بين أهل الحجاز وأهل العراق فأهل الحجاز لا يوجبون العشر في الثمار إلا في التمر والزبيب وفي الحب فيما يقتات وأهل العراق يوجبونها في كل ما أخرجت الأرض. وأما أحمد والمحدثون فيوافقون أهل الحجاز بالنصاب لصحته ويخالفونهم في الحبوب والثمار فيوجبونها في حب وثمر يدخر. ضابط الادخار ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب قرار المجمع الفقهي بشأن زكاة الأسهم في الشركات ابتداء لك سهم في شركة لابد أن تكون هذه الشركة تعمل بما أباحه الله يبقى لابد أن يكون عملها في المباح. أما الشركة تعمل في المحرم لا يجوز أن تشاركها بسهم ولا بسند ولا بأي شيء. يعني عندنا مثلا شركة ماتوسيان وشركة أدخنة النخلة وخبلك وغيرها من الشركات التي تصنع ما حرم الله لا يحل لك. فإن شاركتهم في شيء تأثم وإن أخذت شيئا من المال فهو من أكل الحرام لإجماع أهل العلم على القاعدة الأصولية العظيمة الفقهية ما يحرم تناوله يحرم تداوله. كل ما حرم علينا الشرع أن ننتفع به بمأكل أو بمشرب أو بملبس أو بمركب يحرم علينا الإتجار فيه وتوظيف الأموال فيه. طيب ما يحرم تناوله يحرم تداوله والعبرة هنا بحكم الشريعة. يعني حرمت الشريعة على الرجال لبس الذهب لا يحل لمسلم أن يتاجر في الذهب. حرمت علينا الشريعة التدخين، لا يحل لأحد أن يتاجر في التدخين، وهكذا حرمت علينا الشريعة تبرج المرأة، فلا يحل لأحد أن يتاجر في ملابس غلب على الظن أو تيقن أن المرأة تتبرج بها. حرم علينا الشرع المطهر أن نتشبه بغيرنا أي بغير المسلمين في شيء من ملبسهم إن كان شعارا لهم في دينهم أو ما شاكلهم، فيحرم علينا الإتجار في هذا. القاعدة: ما يحرم تناوله يحرم تداوله، والحكم هنا لشريعة الإسلام، وعليه لا يجوز أن أتاجر في لحم الخنزير حتى لليهود والنصارى والمشركين، لا يجوز أن أتاجر في لحم القطط والكلاب حتى للكوريين ولغيرهم، لا يجوز مطلقا، لأن العبرة عندنا بحكم إيه؟ ها؟ شريعة الإسلام. واضح يا أخواني الأمور؟ أيوة أشخاص صار. احنا عاوزين ابتداء نشك حساب نثبت ان هي محرمه الاول. بيقولوا من فين هم هاتي الكلام بتاعهم كده؟ لا يا شيخ حسام بعيده. فضل يا شيخ. والله يا اخي فضل تاتينا القرار على الراس والعين، اما كلام مرسل لا. قرار المجمع الفقهي بشان زكاه الاسهم في الشركات، انتبهوا يا اخواننا، لأنك بتسأل الشركات كثيرة وكل واحد بيعمل شركة كذا شركة كذا، التأمين على الحياة، التأمين على المناخير، على العينين، على الرجلين، وخبالك لابد أن تقف على حكم هذه الشركات وحكم المساهمة فيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. قرار بشأن زكاة الأسهم في الشركات، قرار رقم 28. إن مجلس مجمع الفقهي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18 إلى 23 من جمادى الآخرة عام 8400 بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات، قرر ما يلي: تجب زكاة الأسهم على أصحابها وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك أو صدر به قرار من الجمعية العمومية أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهم. تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المسلمين المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعي فيه زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال. ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين ديت لا تجب فيها الزكاة. ثالثا: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم. فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة، ولو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم. وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك، فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي وليس بقصد التجارة، لأنه يزكيها زكاة المستغلات وتمشيا مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع وهو ربع العشر بدوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع. وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة زكاها زكاة عروض تجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر 2.5% من تلك القيمة ومن الربح إذا كان الأسهم ربح. رابعا إذا باع المساهم أسهمه أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكى معه عندما يجيء حول زكاته. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق. الحديث 95 بعد 104. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. ولأبي داود قال لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. درجة الحديث الحديث حسن، رواه أحمد وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد تكلم فيه. فقال الأجري قلت لأبي داود عمرو عندك حدة؟ قال لا ولا نصف حدة. وقال ابن معين إذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو كتاب، ومن هنا جاء ضعفه. وقال أبو زرعة إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده، وما أقل ما نصب عنه مما روى عن غير أبيه عن جده من المنكر. وقال الإمام أحمد أصحاب الحديث إذا شاءوا احتدوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإن شاء وإذا شاء تركه. وقال البخاري رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المدين وإسحاق بن راهوية وأبا عبيدة وعمة أصحابنا يحتدون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وللحديث شاهد من حديث عائشة رواه ابن الجرد والطبراني. مفردات الحديث مياههم، المياه جمع ماء، والمراد به مواردهم التي ينزلون عليه ويقطنون فيها بالصيف حينما تحتاج المواشي إلى شرب الماء. دورهم منازلهم التي يسكنون فيها لئلا يتكلفون نقل زكاتهم إلى مقر الإمام. ما يؤخذ من الحديث فيه أن الزكاة لا تجب في المال إلا في السنة مرة واحدة، ووجوبها على تمام حوله عند مالكه. البادية أيام الشتاء وأيام الربيع منتشرة في البر والخلاء، يتبعون مواقع المطر ومكان الحياء والخصب لرعي مواشيهم، فإذا جاء فصل الصيف نزلوا على الموارد والمياه واجتمعوا، فيسهل أخذ الزكاة منهم. فمن باب الرفق بعمال الزكاة ومن باب التقصي في تحصيل الزكاة من كل مسلم، أمر صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ منهم الزكاة على مياههم ومواردهم. فيه أن ولي أمر المسلمين هو الذي يبعث السعاء والجباء لقبض الزكاة، وأنه لا يكلف صاحب المال أن يأتي بصدقته إلى بيت المال. فيه إحياء هذه الشعيرة العظيمة التي هي أحد أركان الإسلام، يبعث العمال إليها وجبايتها ثم تفريقها على أصحابها من أهل الزكاة. فيه دليل على جواز نقل الزكاة من بلدها الذي فيه المال إلى بلد آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبضها ولم يأمر بتوزيعها على فقراء المكان الذي فيه الأموال المزكاة. فيه وجوب مراعاة الرفق بالرعية وعدم تكليفهم ما يشق عليهم من الأمور حتى فيما هو واجب عليه أداؤه. خلاف العلماء، اختلف العلماء في جواز نقل الزكاة من البلد الذي فيه المال إلى بلد آخر، فذهب الشافعية والحنابلة إلى منع نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، وهو عندهم مرحلتان تقدران بنحو 48 ميلا. ودليلهم حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فالفقراء هنا أهل البلد الذي فيه المال وفيه الأغنياء، وذهب المالكية إلى المنع إلى مسافة القصر فأكثر، إلا لمن هو أحوج إليها في غير البلد المال. وتتفق المذاهب الثلاثة على جوازه فيما دون مسافة القصر، لأن ما كان كذلك فهو في حكم الحاضر. وذهب الحنفية إلى كراهة النقل فقط ما لم يكن في نقلها مصلحة كأقارب، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام، فإنه يجيز نقلها لمصلحة شرعية. ودليل المجيزين أن ذكر الفقراء في حديث معاذ ليس خاصا بأهل تلك البلد، وإنما هو عام لعموم الفقراء. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الجباء فيأتون بالصدقات من الأطراف البعيدة إلى المدينة حيث توزع على فقرائه. وجمهور العلماء حتى الذين لا يجوزون نقلها يقولون لو نقلها أجزأت عنه وأدت الواجب. حكى ذلك الإمام الموفق في كتابه المغني والله أعلم. الحديث 96، لا نقف عند هذا الحديث حتى نستريح قليلا ونصلي الظهر إن شاء الله ونواصل دروسنا. يعني لحظة.